وآله وسلم سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الصلاة للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وشرعنا في اللقاء السابق بذكر الأدلة من كتاب الله عز وجل التي استدل منها ابن القيم ومن معه من أهل العلم على كفر تارك الصلاة، أي أن الذي لا يصلي مطلقا هذا عياذا بالله كافر. بعد ذلك قال الإمام: وأما الاستدلال بالسنة على ذلك فمن وجوه، أي الأدلة من السنة على كفر تارك الصلاة. احنا كلامنا يا مشايخ هنا دلوقتي بينحصر في من ترك الصلاة بالكلية، أي لم يركع لله ركعة ولم يسجد لله سجدة. كلامنا مصب على ذلك، وكما ذكرنا مرارا وتكرارا لابد أن تؤخذ الشريعة بأكملها. فحينما نقول أن إطلاق الأحكام على الناس يلزم منه استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، لابد أن تتقيد بهذا الكلام. وحينما نقول أن إقامة الحدود من اختصاص ولي الأمر وليس لأحد من الرعية أن يقيم حدا إلا إذا أذن له ولي الأمر إذنا صريحا، يبقى لابد أن نستجيب لهذا الكلام. فالإنسان إذا أخذ شيئا من الشريعة وترك شيئا فلا شك أن هذا هو من اتباع الهوى. وأما الاستدلال بالسنة على ذلك فمن وجوه. الدليل الأول ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. وروى الحديث أهل السنن وصححه الترمذي، وحسبك أن الحديث في مسلم. وذكرنا قبل ذلك أنه لابد أن نفرق بين مادة الكاف والفاء والراء ليكفر، التي تدل كما قال ابن فارس في مقاييس اللغة أصلها التعطية والستر. وقلنا أن هذه اللفظة لها مشتقات، مصدرا معرفا بالألف واللام ومصدر غير معرف بالألف واللام، وتأتي فعل بتصاريفه الثلاثة، وتأتي اسم فعل. فقلنا اختيار شيخ الإسلام رحمة الله عليه أنها إذا جاءت مصدرا معرفا بالألف واللام تدل على الكفر الأكبر، أما إذا جاءت مصدر غير معرف أو جاءت بفعل بأحد تصريفه أو جاءت اسم فاعل كما في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فهي تشمل نوعي الكفر، هذا الذي دلت عليه لغة العرب وتكلم عنه العلماء. فهنا بين الرجل وبين الكفر، الكفر مصدر وجاء معرفا بالألف واللام، يبقى الكفر الأكبر كما ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أما قوله تعالى: فأولئك هم الكافرون، الكافرون اسم فاعل، والبعض بيخطأ هنا ويبقى يعني خطأ عار أن يصدر منه، هذا اسم فاعل وليس مصدر، لأن البعض بيقول لك ما هو الكافرون معرب بالألف ولا، نعم ولكن لم يأتي مصدرا بل جاء اسم فاعل، وفرق كبير بين المصدر وبين اسم الفاعل. الدليل الثاني ما رواه بريدة بن الحصيب الأسلمي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه الإمام أحمد وأهل السنن، وقال الترمذي: حديث صحيح، وإسناده على شرط مسلم. طيب، بقية مشتقات مادة الكاف والفاء والراء اللي هي مصدر منكر وفعل بتصريفه واسم فاعل، ماذا تدل؟ العلماء قالوا تدل على الأمرين، على الكفر الأكبر وعلى الكفر الأصغر. طيب ما السبيل إلى معرفة المراد؟ الجواب السياق وكلام العلماء، لا خروج ولا يعني مندوح لأحد أن يخرج عن كلام العلماء. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم كفر بالله أن يدعي الرجل أن ينتسب الرجل لغير أبيه وهو يعلم، كفر بالله مصدر، ولكن جاء منكرا، وباتفاق أهل العلم قالوا أن هذا كفر أصغر. كذلك لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض، كفر أصغر إلا إذا استحل. ومنه قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، تشمل نوعي الكفر الأكبر والأصغر. وقلنا أن الأصل فيها كما قال ابن عباس وسيأتينا، الأصل فيها الكفر الأصغر، ولكن ليس لك أن تطلق غير الاسم الذي سماه الشرع. وخبرك يعني خلاص من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يبقى ارتكب ذنبا عظيما ولكن لا يخرج عن الملة إلا بالشروط التي ذكرها أهل السنة والجماعة. الدليل الثالث ما رواه ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين العبد وبين الكفر والإيمان الصلاة فإذا تركها فقد أشرك. رواه هبة الله الطبري وقال إسناده صحيح على شرط مسلم. الدليل الرابع ما رواه عبد الله بن عمر بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. من حافظ عليها، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهمان وأبي بن خلف. رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو حاتم ابن حبان في صحيحه. وإنما خص هؤلاء الأربعة بالذكر لأنهم من رؤوس الكفرة. وفيه نكتة بديعة، وهي أن تارك المحافظة على الصلاة إما أن يشغله ماله أو ملكه أو رسايته أو رياسته أو تجارته، فمن شغله عنها ماله فهو مع قارون، ومن شغلها عنها ملكه فهو مع فرعون، ومن شغله عنها رياسته من وزارة أو غيرها فهو مع هامان، ومن شغله عنها تجارته فهو مع أبي ابن خلف. الدليل الخامس ما رواه عبادة بن الصامت قال أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تشركوا بالله شيئا ولا تتركوا الصلاة عمدا، فمن تركها عمدا متعمدا فقد خرج من الملة. رواه عبد الرحمن ابن أبي حاتم في سننه. الدليل السادس ما رواه معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ترك صلاة مكتوبة متعمدة فقد برئت منه ذمة الله عز وجل. والعلماء قالوا أن هذا موقوف على معاذ بن جبل، يقول وجه الاستدلال ولو كان باقيا على إسلامه لكانت له ذمة الإسلام. الدليل السابع ما رواه أبو الدرداء قال أوصاني أبو القاسم صلى الله عليه وسلم ألا أترك الصلاة متعمدا، فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة. رواه عبد الرحمن بن أبي حاتم في سننه. الدليل الثامن ما رواه معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وهو حديث صحيح مختصر. ووجه الاستدلال به أنه أخبر أن الصلاة من الإسلام بمنزلة العمود الذي تقوم عليه الخيمة، فكما تسقط الخيمة بسقوط عمودها فهكذا يذهب الإسلام بذهاب الصلاة، وقد احتج أحمد بهذا بعينه. الدليل التاسع ما في الصحيحين والسنن والمسانيد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. ورواه الإمام أحمد وفي بعض ألفاظه: الإسلام خمس، فذكره. وجه الاستدلال به من وجوه: أحدها أنه جعل الإسلام كالقبة المبنية على خمسة أركان، فإذا وقع ركنها الأعظم وقعت قبة الإسلام. الثاني أنه جعل هذه الأركان في كونها أركانا لقبة الإسلام قرينة الشهادتين، فهما ركن، والصلاة ركن، والزكاة ركن، فما بال قبة الإسلام تبقى بعد سقوط أحد أركانها دون بقية أركانه. يعني إيه؟ عاوز يقول إيه ابن القيم؟ بيقول إن الإسلام قبة ولو خمس أركان، اللي هما الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج، قبة على خمسة أركان. قال إيه؟ الإجماع منعقد على أنه إذا سقطت ركن الشهادتين سقط الإسلام. فبيقول إيه؟ فما بال قبة الإسلام تبقى بعد سقوط أحد أركانها دون بقية أركانها. يعني ليه أنت عندك ركن أسقطت القبة بتركه بسقوطه، وفيه ركن لم تسقط القبة بسقوطه، والأركان كلها جاءت في منزلة واحدة. الثالث أنه جعل هذه الأركان نفس الإسلام، وداخلة في مسمى اسمه، وما كان اسما لمجموع أمور إذا ذهب بعضها ذهب ذلك المسمى، ولا سيما إذا كان من أركانه لا من أجزائه التي ليست بركن. ثاني أنه جعل هذه الأركان نفس الإسلام وداخلة في مسمى الإسلام، وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، أن الأعمال أي أعمال الجوارح من مسمى الإيمان، يعني داخلة في الإيمان، كما سيأتينا في اللقاء القادم. إن لفظ الإيمان يدل بالمطابقة على قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، إلا أربعة دولت بيدل بالمطابقة على لفظ الإيمان، يعني كله داخل فيه. فهنا بيقول إيه؟ وما كان اسما لمجموع أمور إذا ذهب بعضها ذهب ذلك المسمى، ولا سيما إذا كان من أركانه لا من أجزائه التي ليست بركن. خدوا بالكم، لولا كلمة لا من أجزائه التي ليست بركن لكان الكلام ده كلام الخوارج، وده هيجينا إن شاء الله في الأسبوع القادمة بالتفصيل، لأن الجماعة الخوارج قالوا إيه؟ إن العمل داخل مسمى الإيمان أي عمل الجوارح، واتفقوا مع أهل السنة في هذه المقولة. ولكن الإشكال فين بقى؟ إن الخوارج قالوا طالما العمل من مسمى الإيمان ومجموع الأعمال بدنا إيمان، فقالوا إن المركب المكون من أشياء معينة إذا ذهب بعض الأشياء ذهب مسمى، وبناء على ذلك قالوا إذا ذهب شيء من الإيمان ذهب الإيمان يبقى كفر. ده كلام الخوارج، واخد بالك؟ وهذا على قاعدتهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. يبقى تلاحظ كده ان الخوارج اتفقوا مع اهل السنة ان العمل داخل في مسمى الايمان، وخالفوا اهل السنة ان الايمان لا يزيد ولا ينقص. المرجئة خالفوا اهل السنة وقالوا العمل خارج عن مسمى الايمان، واتفقوا مع الخوارج ان الايمان لا يزيد ولا ينقص. وكلا الطائفتين على ضلال. طبعا الجهمية وكثير من الكرامية وغلاة المرجئة قالوا الإيمان هو المعرفة فقط، انت تعرف ان فيه اله للكون وتعرف ان فيه الرسول، كفاية قوي كده. انت كده اصبحت ايه؟ مؤمن. ايمانك كايمان الصحابة، بل ممكن يعني ايه يعادله ويزيد. فهنا الامام ابن القيم بيقول ايه؟ وما كان اسما لمجموع امور اذا ذهب بعضها ذهب ذلك المسمى، ولا سيما اذا كان من اركانه لا من اجزائه التي ليست بركن. استعجل شوية، توطئة للقاءات القادمة، لان اللقاءات القادمة هيبقى فيها شيء من الصعوبة شوية. عندنا مشايخ، وديت مهمة ونبهت عليها كتير وخدوا بالكم منها، لابد أن نفرق بين اصطلاحات علماء كل فن من فنون الشريعة وعلماء الفن الآخر. فعندك مثلا علماء الفقه بيجعلوا العبادات، خليك معايا يا أحمد يا هارون، بيجعلوا العبادات عبارة عن أركان وواجبات ومستحبات. ده ينطبق على الصلاة والزكاة والصوم والحج والأمر بالمعروف والجهاد والكلام ده كله، أركان وواجبات ومستحبات، ده في العبادات جماعة عند علماء الفقه. فقالوا إيه؟ إن ركن العبادة داخل في ماهية العبادة، والواجب كذلك، ولكن الواجب أقل درجة يجبر بأمور، والمستحب أقل درجة وإن تركه لا يأثم وتصح عبادته. لكن جوهم في الركن قالوا إيه بقى؟ وكلام ده علماء الفقه، قالوا إن أركان العبادات إذا ترك العابد ركنا جاهلا أو عامدا أو ناسيا بطلت عبادته ويلزمه الإعادة بشروط. لا يعذر في ترك الركن وتصح عبادته إلا في حالتين، إذا كان مكرها أو كان عاجزا. ده الكلام ده عند مين يا مشايخ؟ عند علماء الفقه. ركزوا، الله يجزاكم بالخير. زي بالضبط مسألة الشرط عند علماء الفقه والأصول والشرط عند علماء المعتقد، زي الابن عند علماء الفرائض والابن عند علماء العقيدة، ده له معنى وده له معنى آخر، والخلط بيجي من هنا. جه علماء العقيدة اللي هم مختصين بأصول الإيمان، قالوا إن الإيمان ده عبارة عن شعب، وكل شعبة من شعب الإيمان هي جزء وفي نفس الوقت ركن. معايا مشايخ؟ ده كان ده عند علماء مين؟ العقيدة. قالوا إن شعب الإيمان يعني معناها أجزاء الإيمان، يعني معناها أركان الإيمان. طب ليه؟ قالوا ركن ليه؟ إن لم يقولوا ركنا أخرجوها من الإيمان، وكده يبقى كلام المرجئة. فقالوا لا، ركن يعني الخمسة وسبعين شعبة أو البضع وستين وبضع وسبعون شعبة من شعب الإيمان، واللي منها الحياء، كل هذه الشعب من الإيمان وهي أركان وأجزاء وشعب. طيب ما الفرق بين أركان الإيمان اللي هي شعب الإيمان اللي هي أجزاء الإيمان وبين أركان الصلاة أو أركان الزكاة؟ هنا بقى الإيه الخلط اللي وقع فيه الكثير. أركان العبادة عرفناها، أركان الإيمان قال لك لا، لا يلزم من أن يترك المؤمن ركنا من أركان الإيمان اللي هي من الشعب أن يكون كافرا، لا يلزم. فباتفاق علماء أهل السنة والجماعة قالوا أن إماطة الأذى عن الطريق شعبة وجزء وركن، ولا واحد من أهل السنة قال غير كده. طيب السؤال الثاني بقى، رجل ما أماط الأذى عن الطريق، يبقى ترك شعبة من شعب الإيمان صح، وترك ركن وترك جزء، يكفر؟ قال لك لا. أدي الفرق يا مشايخ بين عدم التفريق بين مصطلحات علماء كل فن من فنون الشريعة. زي بالضبط الابن في العقيدة، الابن الصلبي. طب في الميراث عد بقى الابن وابن الابن وابن البنت وانت نازل. يبقى لما قال ربنا عز وجل عن نبيه إبراهيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، يبقى هو آزر أبوه، له عم ولا خاله ولا حد، لا أبوه الذي أنجبه، الذي إبراهيم من صلبه. طيب هل يا ترى بناء على ذلك فيه أركان من أركان الإيمان اللي هي 75 شعبة أو شعبة من شعب الإيمان إذا تركت يغفر من تركها؟ نعم. ما هي؟ ما دل الدليل عليه. يبقى لو عندي دليل دل وقال مثلا يعني ومن ترك الزكاة فقد كفر، على دماغنا هنخاف من ايه يعني؟ ده احنا بندور مع الأدلة. يبقى أنا بنظر إلى شعب الإيمان اللي هم 75 شعبة على من باب التنزل وتحديد العدد، كل شعبة من هذه الشعب ركن وجزء من أجزاء الإيمان، ولا يلزم من كونها ركن ولا أو جزء أو شعبة أن من تركها يكفر، بل هناك أركان وشعب من تركها يكفر، وهناك أركان وشعب من تركها يأثم، وهناك أركان وشعب من تركها يفوته علو الدرجات. فاكرين الأسبوع اللي فات كلام شيخ الإسلام؟ واضح يا مشايخ؟ الكلام اللي قلته ده يا إخوانا أي أخ عنده أي إشكال فيه على دماغنا، لأن ده توطئة للقاء القادم، لأن إحنا هنخلص يعني صفحتين كمان وهتلاقي ابن القيم يقول إيه. فصل في الحكم بين الفريقين وفصل الخطاب بين الطائفتين. هيبدأ بقى يتكلم، طيب قول من الراجح؟ قول من كان بالكفر ولا قول من قال أنها كبيرة ولا يلزم الكفر؟ هيبدأ يفصل، بس فصل إيه؟ في قضايا الإيمان. لازم نفهم موضوع كويس، واخدين بالكم يا أخوانا؟ وإحنا بنتناقش وفوق كل ذي علم عليم، واديني النصيحة. سمعت مني خطأ، الشرع أوجب عليك تعيينا أن تردني عن خطئي. زي ما أنا بتكلم وبرفع صوتي بقول لك الحق أهو وعداه غلط، انت سمعت الحق اللي انا بقول حق وتعلم انه خطأ وسكت، امال فين حق الاخوة بيني وبينك؟ ولا هو مجرد كلامه بس؟ لا يا اخوان، اديني النصيحة. متى تترك النصيحة؟ كما قال ربنا عز وجل فان لم يستجيبوا لك. اتيت بالادلة وبكلام الائمة الاكابر من السلف الصالحين كابي حنيفة واحمد وغيرهم ولم ينصع لك من تناقشه، خلاص انفض يديك منه، رجل صاحب هوى. طيب نرجع للكتاب. الدليل العاشر عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ما لنا وعليه ما علينا. وجه الدلالة فيه من وجهين، دايما خدوا بالكم يا مشايخ وحاول كده تكون حاضرة في ذهنك، الدليل شيء ووجه الدلالة شيء تاني. ويا حبذا لو حفظت الدليل ووجه الدلالة. بعض الأدلة بتكون وجه الدلالة واضحة ما تحتاجش البيان، وبعض الأدلة تحتاج إلى مزيد بيان. قال وجه الدلالة من الحديث من وجهين، أحدهما أنه إنما جعله مسلما بهذه الثلاثة فلا يكون مسلما بدونها، أي مجتمعا اللي هي الصلاة وطبعا استقبال القبلة وبعد ذلك أكل الإيه؟ أكل الذبيحة. الثاني أنه إذا صلى إلى الشرق لم يكن مسلما حتى يصلي إلى قبلة المسلمين، فكيف إذا ترك الصلاة بالكلية؟ دي قاعدة عند العلماء الذين يقولون بالنسخ وهو الحق. قالوا إيه؟ قالوا إذا ثبت النسخ وتبين المنسوخ فلا يحل لأحد قط أن يعمل بالمنسوخ أبدا، ومثلوا لذلك بالصلاة إلى بيت المقدس. صلى نبينا إلى بيت المقدس؟ نعم صلى الله عليه وسلم. طيب نسخت؟ نسخت. طب رجل قلنا له الإبل قدامك هي وعاملين له خم وواضحة هي، قال لك لا أنا أصلي الناحية دي، هصلي الناحية دي، باتفاق أهل العلم صلاته باطلة، ما عندوش عذر، واخد بالك؟ صلاته باطلة، ولكن وقع القول الراجح بكفره. لما؟ لأنه عمل بما أمر الله به ألا يعمل وبنص منسوخ. عارفين زي إيه بالظبط؟ واحد قال لك لا نكاح المتعة كان حلال، آه بس نسخ، قال لك لا أنا خليني في الحلال. ينفع الكلام ده؟ مسألة واضحة يا مشايخ. زي بالضبط شرب الخمر، يا أيها الذين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، قال لك يا عم أنا هطلع راجل محترم قبل أي صلاة بخمس ساعات مش هشرب. ما حدش يقول الكلام ده يا مشايخ، ليه؟ منسوخ. يبقى كون الرجل يصلي إلى غير القبلة متعمد، قال الإمام هنا أنه إذا صلى إلى الشرق لم يكن مسلما، أدي معنى كلمة واستقبل قبلتنا، حتى يصلي إلى قبلة المسلمين، فكيف إذا ترك الصلاة بالكلية؟ الدليل الحادي عشر ما رواه الدارمي عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان حدثنا سليمان بن قرن عن أبي يحيى القتاد عن مجاهد عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح جنة الصلاة. بالمناسبة كما لا يخفى عليكم من باب التذكرة، يعني الحكم الشرعي في أي مسألة من المسائل يلزم له كم دليل حتى يثبت الحكم؟ أحسن، دليل واحد، دليل واحد، أما إذا جاء بأدلة فلا شك أن هذا زيادة خير. وهذا يدل على أن من لم يكن من أهل الصلاة لم تفتح له الجنة، وهي تفتح لكل مسلم فليس تاركها مسلما. ولا تناقض بين هذا وبين الحديث الآخر وهو قوله مفتاح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله، فإن الشهادة أصل المفتاح، والصلاة وبقية الأركان أسنانه التي لا يحصل الفتح إلا بها، إذ دخوله الجنة موقوف على المفتاح وأسنانه. وقال البخاري وقيل لوهب بن منبه أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال بلى، ولكن ليس مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. الدليل الثاني عشر ما رواه محجر ابن الأدرع الأسلمي أنه كان في مجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ثم رجع ومحجر في مجلسه، فقال له صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تصلي؟ ألست برجل مسلم؟ أدي محل الشاهد، أنت ما تصليش ليه؟ أنت مش مسلم؟ قال بلى ولكني صليت في أهلي. فقال له صلى الله عليه وسلم إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت. رواه الإمام أحمد والنسائي. فجعل الفارق بين المسلم والكافر الصلاة، وأنت تجد تحت ألفاظ الحديث إنك لو كنت مسلما لصليت، وهذا كما تقول ما لك لا تتكلم ألست بناطق، وما لك لا تتحرك ألست بحي. ولو كان الإسلام يثبت ما عدم الصلاة لما قال لمن رآه لا يصلي ألست برجل مسلم. هذه الأدلة من السنة التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمة الله عليه ترجيحا لمذهبه وهذا الذي نعتقده في كفر تارك الصلاة بالكلي. نعم صحيح، ما مش حديث معاذ بن جبل اللي هو موقوف على معز، أما البقص صحيح. الحمد لله ده كله صحيح.
صلاة واحدة
ده مرة واحدة ولا يوميا؟
مرة واحدة.
يعني جه مثلا الظهر ما صلاهوش النهاردة، خلاص مسلم عاصي مرتكب لكبير. وأما إجماع الصحابة فقال ابن زنجوية حدثنا عمر بن الربيع حدثنا يحيى بن أيوب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس أخبره أنه جاء عمر بن الخطاب حين طعن في المسجد، قال فاحتملته أنا ورهط كانوا معي في المسجد حتى أدخلناه بيته، قال فأمر عبد الرحمن بن عوف أن يصلي بالناس، قال فلما دخلنا على عمر بيته غشي عليه من الموت أي من شدة الألم. فلم يزل في غشيته حتى أسفر ثم أفاق فقال هل صلى الناس؟ قال فقلنا نعم، فقال لا إسلام لمن ترك الصلاة. طبعا الصحابة زي ما قال العلماء ليه؟ قالوا إن قول الصحابي حجة في مسألة عارية عن الدليل ما لم يخالف نصا ويخالف قول صحابي آخر. وش معنى الصحابي يعني؟ السؤال واضح يا مشايخ؟ لما جعل العلماء قول الصحابي حجة دون غيره من المسلمين؟ طب انا عندي تابعين وتابعي التابع وعندي ائمه اكابر. قال لك لا، لسته احتمالات. اول احتمال قالوا الاحتمال ان يكون سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، كويس، الاحتمال الاولاني. الثاني ان يكون سمعها ممن سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. عاوز تأملهم لكم؟ ما فيش، اكتبهم ماشي. وقول الصحابي حجة دون غيره لستة احتمالات، لأن ممكن واحد سفيه أحمق من المعاصرين يقول لك إيه يعني أبو هريرة وإيه خالد بن الوليد؟ ما هي بقى طهيصة، لازم تكون تفهم ترد عليه إزاي. ده الكلام ده لو هيسمع منك رد يعني، ولكن ما تضيعش وقتك. أول شيء يا أخوانا أن يكون سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. الاحتمال الثاني أن يكون سمعها ممن سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو سمع مباشرة. والأمر الثاني سمع من واحد صحابي، وده كثير في أحاديث ابن عباس. يعني ابن عباس رضي الله عنهما، النبي صلى الله عليه وسلم مات وابن عباس عنده 13 سنة، وابن عباس روى أكثر من 2000 حديث أو أقل من 2000 حاجة بسيطة، وجل الأحاديث قال رسول الله، جل الأحاديث. لذلك في لما حصل إشكالية بينه وبين أبي سعيد الخدري في مسألة لا ربا إلا في النسيئة، فأبو سعيد الخدري اعترض عليه وقال له لا، في ربا الفضل. فلما شدد عليه ابن عباس وشدد في الكلام، قال له أبو سعيد سمعت هذا الكلام ممن؟ لأن ابن عباس بيقول إيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ربا إلا في النسيئة. فأبو سعيد قال له سمعته من مين؟ قال من أسامة بن زيد، واخد بالك؟ ومن أجل هذا العلماء بيقولوا يجوز للصحابة أن يسمع من صحابه ويقول قال رسول الله، هذا مش فاهم إشكال أبدا. فالعلماء بيقولوا إيه، يبقى الاحتمال الأولاني سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، الاحتمال الثاني سمعها ممن سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، الاحتمال الثالث أن تكون قد اتفقت كلمتهم عليها ولم ينقل لنا إلا قول هذا الصحابي. اتفقت عليها كلمتهم، يعني الصحابة كلهم اتفقوا، بس كلام من اللي وصلنا كلام عبد الله بن عمر بس. طب وفين أبوه وفين أبو بكر؟ ما وصلناش. كل احتمالات واردة، ماشي يا ماشي. ده الاحتمال اللي هو الاحتمال الرابع أن يكون قوله لطول ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم ومعرفته الدقيقة بلغة العرب. أن يكون قوله في المسألة لطول ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم ومعرفته للغة العرب. يعني تخيل كده مثلا واحد زي أبو بكر الصديق 23 سنة زي ظل النبي، كظل، هو أول من أسلم رضي الله عنه وأرضاه، واخد بالك؟ ولما جه يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم قال له انتظر لعل الله يجعل لك صاحب، يعني ملازمه. يبقى تخيل بقى واحد ملازمه 23 سنة، يبقى لطول ملازمته. وهذه الملازمة يا أخوانا ما اتفقت إلا لأبي بكر الصديق الوحيد. النساء لا، أي نساء النبي صلى الله عليه وسلم لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان جل يومه خارج، ما كان يرجع إلا بالليل وينام. يبقى أكثر الناس ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، واخد بالك؟ يليه عمر، لأنه سام عمر إيه تأخر فسبقه أبو بكر. يبقى أن يكون قوله في المسألة لطول إيه ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم، واضح يا مشايخ؟ ومعرفته إيه للغة العرب. للغة العرب. علشان كده حصل كده إشكالية بين عبد الله بن عباس وزيد بن ثابت، أو كله كان في الشرع. زيد بن ثابت بيقول إن الجمع في لغة العرب يطلق على الاثنين فأكثر، يبقى راجل مات وساب اثنين بنعتبرهم جمع، ساب ثلاثة نعتبرهم جمع، ساب 20 نعتبرهم جمع، واخد بالك؟ ده كلام زيد بن ثابت. فابن عباس اعترض على زيد بن ثابت وقال في أي لغة قومك الاثنين جماعة. الشاهد، أنا بقول لك الكلمة دي ليه؟ الشاهد إيه؟ إن الناس دول كانوا أعرف الناس بلغة العرب وأشد الناس فهما، فلما قرأ عليهم ربنا عز وجل القرآن يد الله فوق أيديهم، عارفين إيه معنى اليد، والرحمن على العرش استوى، عارفين إيه معنى استوى، عرب أقحاح، أخذوا العربية كابر عن كابر بالسليقة. واضح يا مشايخ؟ لأن دي مهمة. والإشكالية بتيجي فين؟ واقرأ أنت الكتب أهل العلم، الإشكالية بتيجي فين؟ مش فاهم لغة العرب، مش فاهم. يعني من فترة كده قاعد مع بعض إخواننا فقال لي في آية في القرآن ملخبطاني خالص، بقول له أي آية؟ قال لي بقرأ في المصحف، فوقفتني ومساعتها وأنا مش مبسوط خالص. إيه؟ قال قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. أنا ما توقعتش خالص الإشكال، قالوا منين؟ قلت له إيه الإشكال اللي فيه؟ قال إزاي الزوجة والولد، ده أنا بحب مراتك وبحب ابنك ويسمع بعضنا خالص، إزاي يبقوا عدو؟ قلت له آه بس. قال لي، قلت له ربنا قال إن من، قال لي يعني إيه؟ آه ما هي دي المشكلة، تو طبيعية. الإشكال بيجي منين بقى يا مشايخ؟ إن البعض يقرأ القرآن يتعبد، وده من أفضل العبادات. الخوف منين بقى؟ أن يقرأ القرآن وما عندوش آلية الفهم ويبدأ يفهم على مزاجه، هو ده الإشكال كله. وده اللي حصل مع نافع بن الأزرق لما خلى ابن عباس عند بئر زمزم، قال له يا ابن عباس أمور تشكل علي في القرآن، وطرح على ابن عباس 11 مسألة، ده غير ال 280 مسألة. يعني دخل نافع على ابن الأزرق على ابن عباس وبيفسر القرآن عند بئر زمزم، قال للجماعة نافع ابن الأزرق ده كان زعيم فرقة الأزارقة وهو من الخوارج، خد شوية الصبية بتوعه وأمر يحق، قال تعالوا إلى هذا الذي يتأول على الله نسأله، خد بالك، عن مصادق ما يقول من لغة العرب. يعني ايه؟ انت بتقول مثلا عن اليمين وعن الشمال عزين، ايه معنى عزين؟ ابن عباس قال له متفرقين، قال له كويس، ما الذي يدل على ذلك من لغة قومك؟ هات لي بقى بيت شعر ولا خطبة لواحد من الخطباء عشان اعرف ان الكلمة دي معناها متفرقين. تخيل بقى 287 سؤال من نافع لابن عباس في ثلاث مجالس، يقول له يا ابن عباس اين مصدقها من لغة العرب؟ يقول اما سمعت قول فلان، اما سمعت قول علان، ال 287 وكتاب مطبوع ويباع ويشترى. شفت مدى الدقه؟ فجه نافع ابن الازرق في يوم دخل ابن عباس قال له يا ابن عباس امور تشكل، والقصه دي ذكرها الحافظ ابن حجر في الفتح. قال له ايه؟ قال الله وكان الله غفورا رحيما. كان ومضى؟ ابن عباس قال له لا، كان ولم يزل. واخدين بالكم يا مشايخ؟ كان ايه ولم يزل؟ هو الاشكال بيجي من هنا، ان ما عندوش آلية الفهم للغة العربي، يبدا حتما ولابد سينحرف في الفهم. واضحه يا مشايخ؟ يبقى الاحتمال الرابع ايه بقى قلنا؟ ومعرفته بلغة العرب. الاحتمال ايه اللي جاي؟ الخامس. الاحتمال الخامس ان يكون فهما آتاه الله للصحابي دون غيره، فهما كتبتوهم يا شيخ محمد؟ يا شيخ محمد ادي لما هي وادي الاوراق هي. كان يبقى شرف لي يكتبهم لك انا يا شيخ محمد. العلم كده يا شيخ محمد. كنا لو رحنا حضرنا حتى في مره دخلنا نصلي جماعه والشيخ كان موجود رحمه الله عليه. الموقف ده ما نسوش. جماعه ما كانش موعد درس. فبنصلي فبعد ما خلصنا صلاه الشيخ بقى بيتفقدنا وماشي فماشيين وراه. فنظر لواحد معانا وبيساله كده وكان الشيخ رحمه الله عليه كان لماح جدا. قال له اين قلمك ودفترك؟ قال له سمحت الشيخ ما فيش درس. قال له طب ما انا عارف مش محتمل تسالوني اقول كلمه ما تعرفها الا بالكتابه. هو ده العلم يا مشايخ، هو ده العلم. يعني عود نفسك كده طالما انت رايح درس علم ما ينفعش ابدا من غير ورقه وقلم. الا بقى لو كنت جاي ايه طبعا وصلت لمرتبه الليث بن سعد وجاي تنقد، ده موضوع بقى ربنا يعني ايه يلهمنا الصبر عليك. واخد بالك انت ازاي؟ اما جاي تحصل العلوم انا بقول لك يعلم الله ما اخبئ عليكم ولا ابخل عليكم بنصيحه. لان انا عارف ان العمر قصير والموت قادم. ودي امانه ربنا سبحانه وتعالى حملها لنا. فرجاء الله يبارك فيكم حاول جاهدا. تكتب حتى تحفظ ما تكتب. الاحتمال السادس الخامس أن يكون فهما أتاه الله له دون غيره من الصحابة. الاحتمال السادس أتاه الله دون غيره من الصحابة. الاحتمال السادس أن يكون أخطأ في القول. أن يكون أخطأ في القول غلط. كم احتمال يا مشايخ؟ ست. كم واحد صح وواحد غلط؟ خمسة صح وواحد غلط. العقل يقول أرجح واحد من خمسة ولا أرجح السادس؟ واحد من خمسة. عشان كده العلماء قالوا إيه؟ قول الصحابي حجة دون غيره من البشري بالشروط اللي احنا إيه ذكرناها. نرجع للكتاب. يقول فقال هذا بمحضر من الصحابة ولم ينكروا عليه، وقد تقدم مثل ذلك عن معاذ بن جبل وعبد الرحمن بن عوف وأبو هريرة، ولا يعلم عن صحابي خلافه. وقال الحافظ عبد الحق الإشبيلي رحمه الله في كتابه في الصلاة ذهب جملة من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم إلى تكفير تارك الصلاة متعمدا لتركها حتى يخرج جميع وقتها، منهم ابن الخطاب ومعاذ بن جبل وابن مسعود وابن عباس وابن عبد الله جابر وأبو الدرداء رضي الله عنهم، وكذلك روي عن علي بن أبي طالب هؤلاء من الصحابة، ومن غيرهم أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وعبد الله بن المبارك والنخعي والحكم بن عتيبة والسختياني أيوب وأبو داود الطيالسي وأبو بكر بن شيبة وأبو خيثمة زهير بن حرب. قال المانعون من التكفير اللي هم قالوا ما يكفرش، يجب حمل هذه الأحاديث ومشاكلها على كفر النعمة دون كفر الجحود، كقوله صلى الله عليه وسلم من تعلم الرمي ثم تركه فهي نعمة كفرها، وقوله لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم، وقوله تبرؤ من نسب وإن ضخ كفر بعد إيمان، وقوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقوله من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد، وقوله من حلف بغير الله فقد كفر. خدوا بالكم كل النصوص ده. الشيخ الألباني الله يرحمه في كتابه له رسالة طيبة بعنوان الحكم بغير ما أنزل الله بيرد فيها على الخوارج والذين يكفرون الحكام بإطلاق. قال لهم طيب النصوص دي هنعمل فيها ايه؟ واخد بالك؟ يعني من حلف بغير الله فقد كفر، ومن أتى امرأة في دبرها فقد كفر، إلى غير ذلك. هنعمل في النصوص دي. فطبعا إن قالوا كفر يبقى بناء على ذلك هذه الأمور حدثت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من السرقة والزنا، ومع ذلك لم يقم على أحد حد الردة. يبقى ما كفرش، فكيف تكفرونه أنتم يا معشر الخوارج؟ ورسالة الشيخ الألباني الحكم بغير منظر رسالة طيبة جدا، وعلق عليها الشيخ العثيمين وأقر الألبانية على كل ما ذكره في هذه الرسالة، فرحمة الله على علماء المسلمين. وقوله ثنتان في أمتي هما بهما كفر، طعن في النسب والنياح على الميت، ونظائر ذلك كثيرة. قالوا وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم اسم الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر والمنتهي، ولم يوجب زوال هذا الاسم عنهم كفر الجحود والخلود في النار، فكذلك كفر تارك الصلاة ليس بكفر الجحود ولا يوجب التخليد في الجحيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له. ما تنسوش بقى كلمة لا إيمان اللي هو نفي إيه؟ نفي واجب من واجبات الإيمان، فنفى عنه الإيمان، ولا يجب ترك أداء الأمانة أن يكون كافرا كفرا ينقل عن الملة. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال طاووس سئل ابن عباس عن هذه الآية فقال هو به كفر وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله، وقال أيضا كفر لا ينقل عن الملة. وقال سفيان عن ابن جريج عن عطاء كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. بالمناسبة الجماعة المكفراتية بيضعفوا الأثر ده وليسوا من أهل الاختصاص. هنا بقى الشبهة بيلقوها فين؟ قال لك احنا أثر ابن عباس على الرأس والعين كويس، أما الإشكال عندك ليه؟ قال لك أصل وقعة ابن عباس ما تنطبقش اليومين دول. طب فهمني، قال لك ابن عباس بيتكلم عن قاضي أو حاكم حكم في قضية في قضيتين في ثلاثة بغير ما أنزل الله لشهوة أو لرشوة إلى غير ذلك. أما الآن الوضع اختلف، الشيخ الألباني رد قال لهم تعالوا بقى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون كفر دون كفر ما لم يستحل، لكلام العلامة الألباني رحمة الله عليه كويس. قال لهم بقى عاوزين دليل يدل على أن هذه الآية تنطبق على من حكم بغير ما أنزل الله في أكثر من واقعة، يعني ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. طب نطبقها على حكم مرة واحدة ولا على اثنين ولا على ثلاثة ولا على ألف ولا على مليون مع الدليل؟ محدش يقدر يجيب دليل. فالآية منطبقة على من لم يحكم بما أنزل الله ولو في مسألة واحدة. ومن أجل هذا لما الخليفة المأمون، والقصة دي ذكرها القرطبي في التفسير، واحد من الخوارج خرجوا عليه فمسكوا قبضوا عليه فودوه للخليفة المأمون. الخليفة المأمون كان عنده شيء من الحلم، قال له ما الذي أخرجك علينا؟ خرجت علينا وعملت مظاهرات والكلام ده، ما الذي أخرجك علينا؟ فقال له الرجل آية في كتاب الله. قال أي آية؟ قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فقال الخليفة المأمون ما علمك أنها منزلة؟ يعني عرفت منين أنها من القرآن؟ سؤال ما كانش متوقع خالص. وما علمك أنها منزلة؟ فالرجل ارتبك قال له الإجماع أنها منزلة. قال صدقت، فكما رضيت بإجماعهم في التنزيل فرض بإجماعهم في التأويل، أي على غير ظاهرها كفر دون كفر. قال صدقت أيها الأمير، السلام عليكم، وسبوه مشي. فقال الخليفة المأمون، ودي بقولها عشان الشاهد ده وافطنوا له يا معشر الأذكياء، قال الخليفة المأمون غلبة الحجة أقوى من غلبة القوة، لأن غلبة الحجة تبقى وغلبة القوة تزول بزوال القوة. أنت بقى هات العيال بكفروا واخد بالك، وهات لهم كده علم من علماء الأمة يناقشوا، واخد بالك، هيتناقش نقاش عقلاء على دماغنا من فوق وستقام عليه الحجة، وإلا اتصرف فيه بقى شو هتتفسير واتصرف فيه، واخد بالك. أما غوائية وعدم تنظيم لا مش كويس، العيال بنضحك عليهم، والعيال المكفراتية يعملون ليل نهار وإيدهم طايلة. الله يبارك فيكم يا مشايخ، خدوا بالكم من الأشياء دي كويس. نبدأ إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله في أهم مبحث في الكتاب، وهو في الحكم بين الفريقين وفصل الخطاب بين الطائفتين. جزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. افلح من